أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. مرحبا شيخ عزت.
أكرمكم الله شيخ، حياكم الله.
يا مرحبا، تفضل شيخ عزت.
طيب نعم شيخ، جزاك الله خيرا.
جزاك الله بارك
بسم
لك.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولنا والحاضرين وبإسناركم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وأما حديث مالك في هذا الباب عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. قال أبو عمر: هذا إجماع من العلماء مأخوذ عن إجماع السلف من الصحابة على ما في هذا الحديث من المهاجرين والأنصار من إجازات غسل المرأة زوجها من غير نكر على أحد منهم، وكذلك
أو إجازة، لا أدري لماذا ذكر إجازات يعني.
من إجازات غسلي،
لا
وفي نسخة تانية ذكر فيها يعني الجملة الأخيرة، قال: من غير نكير عن أحد منهم.
يعني عن بدل على.
نعم،
نعم
من غير نكير عن أحد منهم. نعم.
نعم
قال: وكذلك روينا عن أبي موسى الأشعري أنه غسلته امرأته، ولم يختلف الفقهاء في جواز غسل المرأة لزوجها، واختلفوا في جواز غسل الرجل امرأته، فقال أكثرهم: جائز أن يغسل الرجل امرأته كما جاز أن تغسله. فمن قال بذلك منهم مالك والليث وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وداود، وهو قول حماد بن أبي سليمان، واختلف فيه عن الأوزاعي، روي عنه لا يغسلها وروي عنه يغسلها، وحجتهم أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنها، وقياسا على غسل المرأة زوجها لأنهما زوجان. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري، وروى ذلك عن الشعبي: تغسله ولا يغسلها لأنه ليس في عدة
وروى
منها.
وروي
وروي ذلك
نعم
عن الشعبي. نعم. قال: وروي ذلك عن الشعبي: تغسله ولا يغسلها لأنه ليس في عدة منها.
كأنهم يعني بنوها على مسألة الزواج وأنه قائم وكذا. نعم،
نعم. قال: وهذا
فانقطعت الزوجية فلا يغسلها. نعم
قال: وهذا لا حجة فيه، لأنها في حكم فيه الزوجية ليس في عدة منها بدليل المورثة، لا في حكم المبتوتة. واعتل الثوري وأبو حنيفة بأن لزوجها أن يتزوج أختها، فلذلك لا يغسلها، وهذا لا ينتقد عليهم بغسلها له. وأجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إن مات في عدتها، واختلفوا في الرجعة. قد روى ابن نافع عن مالك أنه يغسلها وأنها تغسله إن كان الطلاق رجعيا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال ابن القاسم: لا تغسله، وإن كان الطلاق رجعيا قال: وهو قياس من قول مالك لأنه ليس له أن يراها عنده،
الفقرة
وهو
تسعة
قول
وأربعين تكملت الفقرة 48، وقال ابن قاسم: لا تغسله وإن كان الطلاق رجعيا.
وقال
نعم
ابن القاسم: لا تغسله وإن كان الطلاق رجعيا قال: وهو قياس من قول مالك لأنه ليس له أن يراها عنده، وهو قول الشافعي. وأما قوله في حديث أسماء بنت عميس أنها سألت من حضرها من المهاجرين والأنصار هل عليها من غسل حين غسلت زوجها فقالوا لا، فإن هذا موضع اختلف فيه الفقهاء، فقال منهم قائلون: كل من غسل ميتا فعليه الغسل. قالوا: وإنما أسقط المهاجرون والأنصار الذين حضروا غسل أسماء لزوجها الغسل عنها لما ذكرت لهم، لأن لما
لما
ذكرت
ذكر.
لهم لما ذكرت لهم أنها مثلا لأن إنما هي صائمة، أو لأجل
نعم لأن إنما هي صائمة.
أو لأنها صائمة لما ذكرت لهم أو
نعم، هي قلقة فيها زيادة يعني. نعم، لكن
كيف
العبارة
ما
واضحة.
نعم
نعم نعم
لما ذكرت لهم لأن إنما هي صائمة وأنه يوم شديد البرد. واحتج من رأى الغسل على الميت بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. واختلف قول مالك في ذلك، فذكر العتبي عن ابن القاسم قال: قال مالك: أرى على من غسل ميتا أن يغتسل. قال ابن القاسم: ولم أره يأخذ بحديث أسماء بنت عميس ويقول: لم أدرك الناس إلا على الغسل. قال ابن القاسم: وهو أحب ما فيه إلي. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يغتسل من غسل الميت أحب إلينا. وقال ابن وضاح: سمعت سحنون يقول: يغتسل من غسل الميت إذا فرغ منه، وهو العمل عندنا. وروى أهل المدينة عن مالك أنه لا غسل على من غسل ميتا وإن اغتسل فحسن. وقال الشافعي: لا غسل على من غسل ميتا إلا أن يثبت حديث أبي هريرة أو غيره في ذلك. وذكر المزني أن عبد الله بن وهب أخبره عن مالك أنه كان يرى الغسل على من غسل الميت. وقال أبو حنيفة وأصحابه: غسل على من غسل وقال أبو حنيفة وأصحابه: غسل على من غسل ميتا. واختلف الصحابة في ذلك أيضا. روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يأمر بالغسل من غسل الميت. روي عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب وابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين أنه لا غسل على من غسل الميت. وأما حديث أبي هريرة فروي من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، ودون العلاء زهير بن محمد وليس بحجة. ورواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ومن أصحاب سهيل يرويه عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة. ورواه ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة. كلهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وأما حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالغسل من الحجامة والجنابة وغسل الميت ويوم عرفة، فمما لا يحتج به ولا يقوم عليه. وقد روى شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة قالت: سألت عائشة: أيغتسل من غسل الميت؟ قالت: لا. فدل على بطلان حديث مصعب بن شيبة، لأنه لو صح عنها ما خالفته. ومن جهة النظر والاعتبار لا تجب طهارة على من لم يوجبها الله عليه في كتابه ولا أوجبها رسوله من وجه يشهد به عليه، ولا اتفق العلماء على
نشهد
إيجابها. يشهد به عليه. نعم. ولا اتفق العلماء على إيجابها. والوضوء المجتمع عليه لا يجب أن يقضى إلا من هذه الوجوه أو أحدها، وبالله التوفيق. وأما قول مالك في هذا الباب أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها، ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك منها، يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. فليس فيما حكاه بين العلماء خلاف إلا في هل يغسل المرأة إذا ماتت ذو المحرم منها أم لا، فإن هذا موضوع اختلفوا فيه. فقال مالك في المدونة وفي العتبية من رواية سحنون وعيسى عن ابن القاسم، ومن سماع أشهب أيضا ومن سماع أشهب أنه أيضا جائز أن يغسل المرأة ذو المحرم منها من فوق الثوب إذا لم يكن نساء، وكذلك الرجل تغسله ذات المحرم منه إذا لم يكن رجال وتستره. وذكر محمد بن سحنون عن أشهب أنه لا يغسل ذو المحارم بعضهم بعضا ولكن ييممون. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك معنى ما ذكره في موطئه إلا أنه كان لا يجاوز بالنساء أو لا يجاوز لا يجاوز بالنساء إذا لا يجاوز بالنساء إذا
لا
يممهن
بكسر
رجال.
الواو، لا
لا
يجاوز.
يجاوز، نعم، لا يجاوز، نعم، لا يجاوز بالنساء إذا يممهن الرجال الكفين، ويبلغ النساء بتيمم الرجال إلى المرفقين. فإن كن ذوات محارم فلا بأس أن يغسلن الرجل ما لم يطلع على عورته. ما لم
نعم،
يطلع على
يعني
عورته.
كن ذوات محارم فلا بأس أن يغسلن الرجل، يا أصلها ما لم يطلعن،
نعم، ما لم
لكن
يطلعن
لا
على
بأس
عورته.
يعني، لكن لا بأس
نعم.
إني التي تباشر الغسل واحدة والباقيات تعاون، فلعل يعني بناه للمجهول على اعتبار إن مش لابد إن العدد كله يرى، نعم، ما لم يطلع على عورته.
أحسن الله إليك.
آمين.
قال: ويغسل الرجل ذات المحرم منه في درعها ولا يطلع على عورتها. وقول الأوزاعي في هذا الباب كله قول مالك، وقول أبي حنيفة وأصحابه كقول أشهب، إلا أن الأوزاعي قال: إذا لم يكن مع الرجل ولا المرأة إلا أجنبي دفن كل واحد منهما بغير غسل ولا تيمم. قال أبو حنيفة وأصحابه: ييمم ذو المحرم المرأة بيده، وييممها الأجنبي من وراء الثوب. قالوا: والرجل تيممه المرأة ذات المحرم منه بغير ثوب، والأجنبية تيممه من وراء الثوب. وهذا إذا لم تحضر المرأة نساء، ولا الرجل رجال في السفر ونحوه. قالوا: والأمة تيمم كما ييمم الرجل. وقال الثوري: إذا لم يكن مع المرأة إلا الرجال، ولا مع الرجل إلا النساء، يممت المرأة الرجل والرجل المرأة، ولم يفرق بين ذي المحرم وغيره، ولكن من وراء الثوب.
ويتكلم عن الثوري بقى.
رأي الإمام الثوري،
نعم، ولم يفرق.
نعم، أو هو من كلامه يعني.
هو من كلام ابن عبد البر يعلق على كلام الثوري.
نعم. قال: ولم يفرق بين ذي المحرم وغيره، ولكن من وراء الثوب. وهو قول
أقصد
الشافعي.
يعني من كلام الثوري يتكلم عن
نعم،
من قبله من العلماء.
ممكن يعني هو
قال
باتصال
الثوري:
لكلامه.
إذا لم يكن مع المرأة إلا الرجال ولا مع الرجل إلا النساء، يممت المرأة الرجل والرجل المرأة. نعم، يحتمل. نعم.
أحسن الله إليك. قال: ولم يفرق أو يفرق بين ذي المحرم وغيره، ولكن من وراء الثوب. هو قول الشافعي. وقال الليث: إذا لم يكن مع الرجل إلا النساء، ولا مع المرأة إلا الرجال، فإن كل واحد منهما يلف في ثيابه ويصلى عليه، ولا يغسل ولا ييمم. وقال الليث أيضا: إن توفي رجل مع رجال ولا ماء معهم دفن كما هو ولم ييمم. قال أبو عمر: القياس أن يكون الصعيد طهورا للميت عند علم الماء كما كان طهورا للحي. والوجه والكفان لا يجوز للمرأة ستر ذلك في الصلاة، فجائز أن ييمم ذلك منها بعد الموت. قال رحمه الله: باب ما جاء في كفن الميت. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. السحولية بفتح السين شيخنا في الرواية.
نعم، إن شاء الله.
نعم، في 3 أثواب بيض سحولية
هي
ليس فيها
بلدة من
قميص ولا
بلاد
عمامة.
اليمن. نعم.
نعم، أحسن الله عليك. قال: هذا أثبت ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفن الميت من جهة النقل. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في برد حبرة، وروي أنه كفن في ربطتين أو ريطتين وبرد نجراني. ذكر عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن شهاب الزهري عن علي بن حسين قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب برد حبرة. قال عبد الرزاق: وهو المجتمع عليه وبه نأخذ. قال: وأخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربطتين وبرد.
ريطتين.
وليس
ما
في
قلنا
ريطتين.
الريطة اللي هي تشبه الايه؟ الملاءة.
قال: في ريطتين وبرد. وليس في شيء من تلك الآثار ما يعارض به حديث عائشة لثبوته وضعف أسانيد ما سواه. وقد ذكر لعائشة قولهم: كفن في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكن ردوه ولم يكفنوه فيه. ذكر ذلك حفص بن غياث وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وذكر حماد بن سلمة في هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: وكان عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قد أعطاهم حلة حبرة، فأدرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم استخرجوه منها. فهذه كلها آثار ثابتة عن عائشة ترد حديث يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب: قميصه الذي مات فيه، وحلة له نجرانية. وحديث الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 2 ثوبين أبيضين وبرد أحمر. وما ذكر أبو حاتم الرازي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب يعني ابن خالد قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان في وصيته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب: في صحاريين وبرد، فكفنوني في 3 أثواب. نعم. قال أبو عمر: كان علي رضي الله عنه غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفنه، ومعه الفضل بن عباس وأبوه عباس، وهم أعلم بذلك والله أعلم. وقد اتفقت عائشة معهم على ألا قميص في كفنه، وإن قولها في هذا الحديث بيض سحولية. وقد روي عنها من وجوه في حديث هشام بن عروة وغيره أنها من كرصف وهو القطن، وأما السحولية فهي البيض.
هي بالفتح بقى سحولية. نعم.
يعني نسبة إلى القرية وإلى
نعم.
الثياب البيض نفس ال
لا، هو السحولية نسبة إلى القرية، والبيض هذه صفة فيها يعني. تمام. يبقى هو بيض سحولية. بيض هذه جمع إيه؟ بيضاء. وسحولية نسبة إلى القرية التي تصنع فيها كما قلنا من بلاد اليمن.
قال: وأما السحولية فهي البيض. قال المسيب بن علس
نعم.
في الآل يخف... نعم قال في الآل يخفضها ويرفعها ريع يلوح كأنه سحل، شبه الطريق به. وقد قيل إن سحول قرية باليمن تصنع فيها ثياب القطن وتنسب إليها.
بالفتح برضه،
سحول سحول نعم
وضبطها هكذا ابن الأعرابي في لا في كتاب المعجم العربي بتاع أسماء الملابس. نعم
بالفتح سحول.
نعم
نعم كان قريب. وقد قيل إن سحول قرية باليمن تصنع فيها ثياب القطن وتنسب إليها. وقد روى ابن عيينة وغيره هذا الحديث عن هشام بن عروة وغيره عن أبيه عن عائشة فقال فيه: 3 أثواب سحولية لم يقل بيض، فإذا كان السحل الأبيض استغني عن ذكر البيض. وأما الفقهاء فأكثرهم وأما الفقهاء فأكثرهم يستحبون في الكفن ما في هذا الحديث، وكلهم لا يرون في الكفن شيئا واجبا ولا
يتعدى.
يتعدى.
هم؟
نعم ولا يتعدى.
نعم.
قال: وما ستر العورة أجزأ عندهم من الحي والميت. وأما ما يستحبونه من الكفن فقال مالك رحمه الله: ليس في كفن الميت حد ويستحب الوتر. وفي رواية أخرى عنه
يعني
أحب
كلامه فيما سبق عن إن الفقهاء لم يجيبوا شيئا في الصفة أو في النوعية أو في، وإنما الكلام كله في الاستحباب يعني. نعم.
ولا يتعدى، يعني يتجاوز الحد يعني في النفقة وفي
ولا
أو لا يتعدى
لا.
في ذلك.
لا يعني لم يعينوا شيئا يقولون إنه لا يجوز تجاوزه. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم. آمين.
قال: وفي رواية أخرى عنه: أحب إلي أن يكون كفن الرجل في 3 أثواب، ولا أحب أن يكون في أقل من 3 أثواب، فإن يكن في 2 فلا بأس. قد كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء 2 في ثوب. قال: ولا بأس بالقميص في الكفن، ويكفن معه بثوبين فوقه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: أدنى ما تكفن فيه المرأة 3 أثواب، والسنة فيها 5 أثواب، وأدنى ما يكفن فيه الرجل 2 ثوبان، والسنة في 3 أثواب. وقال الأوزاعي والثوري: يكفن الرجل في 3 أثواب، وتكفن المرأة في 5 أثواب، وهو آخر قول الشافعي وقول أحمد وإسحاق وأبي ثور. وروي عن الشافعي
طيب،
أنه
وهو
قال
آخر قولي الشافعي.
نعم، وهو
والله
آخر
أعلم
قولي
يعني.
الشافعي، نعم، وهو آخر قولي الشافعي وقول أحمد وإسحاق وأبي ثور.
وقول أحمد صحيح
قوله
ولا إيه؟ وقولي وإسحاق وأبي ثور. أصل كده هيبقى الكل معطوف على قول مضافة. هل لكل واحد من هؤلاء أقوال أو قولين أو قولان وهذا الآخر منهما؟ لا، فأخشى يعني أن يكون فيه تصرف من الكاتب فيها يعني. نعم
تكون
نعم
كيف يا شيخنا؟ قولي
وهو آخر قول الشافعي. بعدها بقى المفروض وقول أحمد وإسحاق وأبي ثور. وقول، نعم، يعني كلام جديد يعني. نعم،
نعم، وهو آخر
مش
قول
كده، مفيش
الشافعي.
تصرف ولا شيء صحيح. لا، أنا اللي اختلط عليه، مفيش تصرف ولا شيء. ما هي هتبقى معطوفة على أحمد وهي في محل الجر. أيوه، وقول أحمد وإسحاق وأبي ثور. نعم.
وهو آخر قولي الشافعي وقول أحمد وإسحاق وأبي ثور. وروي عن الشافعي أنه قال: أحب إلي ألا يتجاوز في كفن المرأة 5 أثواب، والثوب الواحد يجزئ. واستحب ابن علية القميص في الكفن، وهو قول مالك. وزعم أصحابه أن العمامة عندهم في كفن الميت معروفة بالمدينة، وكذلك الخمار للمرأة. واستحبوا أن يقمص الميت، وكان ابن عمر يعمم الميت، وكان جابر بن عبد الله وعطاء بن ابي رباح لا يعممان. وكفن ابن عمر ابنه واقدا في 5 اثواب، قميص وثلاثه لفائف وعمامه. وروى مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث، فان لم يكن الا ثوب واحد كفن فيه. واما الشافعي فقال: احب الكفن الي 3 اثواب بيض ليس فيها عمامه ولا قميص، فإن ذلك الذي اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، واختاره له أصحابه رضي الله عنهم. قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض، فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم، أولى ما صير إليه في هذا الباب، والله الموفق للصواب. وقد أجمعوا أن لا تخاط اللفائف، فدل على أن القميص ليس مما يختار لأنه مخيط، ولا حرج في شيء مما استحبوه وإن كانوا قد اختلفوا فيه، وبالله التوفيق. قال رحمه الله مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: في 3 أثواب بيض سحولية. فقال أبو بكر: خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران، فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. فقالت عائشة: وما هذا؟ فقال أبو بكر: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة. وروى سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة أن أبا بكر سألها: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: في 3 أثواب سحولية. قال: فكفنوني في 3 أثواب. قال سفيان: وأخبرنا عمرو بن دينار عن عبد الله بن أبي مليكة أن أبا بكر الصديق قال لعائشة: اغسلوا ثوبي هذين وكانا مشقين، فكفنوني فيهما وابتاعوا لي ثوبا ولا يغلو عليكم. فقالت عائشة: إنا موسرون. فقال: يا بنية، الحي أحق بالجديد من الميت، وكانا مشقين.
ولا ممشقين.
هو قد أصابه مشق.
المشق هذا هو الصبغة، هذا اسمها. طيب الثوب يبقى ممشق زي ايه؟ زعفران مزعفر، عصفر معصفر. نعم طيب ماشي. نعم
نعم قال: وكان ممشقين، فكفنوني فيهما وابتاعوا لي ثوبا ولا يغلو عليكم. فقالت عائشة: إنا موسرون. فقال: يا بنية، الحي أحق بالجديد من الميت، وإنما هو للمهل والصديد. وأوصى أسماء وكانت صائمة أن تفطر. في هذا الحديث من الفقه ما لم يتقدم في الحديث الذي قبله، سؤال العالم كل من كان عنده علم غاب عنه أو نسيه كان مثله في العلم أو دونه. وهذا الخبر يدل على ما أجمعوا عليه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يل غسله وتكفينه إلا أهله والعباس وعلي والفضل بن عباس، ولكن ذلك كان في بيت عائشة فلم تجهل ذلك، ولذلك سألها أبوها أبو بكر رضي الله عنهما عن ذلك. وفيه الكفن في 3 أثواب، وذلك استحباب لا استيجاب. وفيه غسل ثياب الأكفان وتنظيفها. وفيه أنه لا بأس بالكفن البالي، وأنه والجديد وأنه والجديد والجديد وأنه والجديد في الفضل سواء. الجديد شيخنا صح؟
أظن، والله أعلم، يعني لا يحضرني
لا
ضبطه. نعم،
كأنها يعني تكون خبر.
لا هي صواب، وأنه والجديد، الواو يعني للمعية فينتصب ما بعدها. لا أضبط هذا الموضوع يعني. نعم.
نعم. قال: وفيه التأديب للبنين وتعليمهم ما يحيطون به دينهم وأموالهم، وكذلك قال لهم: الحي أحوج إلى الجديد من
للبنين.
الميت. وفيه التأديب للبنين وتعليمهم ما يحيطون به دينهم وأموالهم، وكذلك قال لهم: الحي أحوج إلى الجديد من الميت. وهو من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. وإلى هذا ذهب أبو بكر والله أعلم. وليس في هذا كله دفع لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ولا ما يعارضه، لأنه يحتمل حديث جابر هذا هيئة التكفين، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب من عبده إذا عمل عملا أن يتقنه ويحسنه، على أن من كفن أخاه في ثوب نقي أبيض أو ثياب بيض فقد أحسن، والبالي والجديد في ذلك سواء، والله أعلم.
هذا الحديث
نعم شيخ.
أو هذا الحديث الأخير قال إيه؟ ولا ما يعارضه، لأنه يحتمل حديث جابر هذا هيئة التكفين. وبعدين أورد هذا الحديث: إن الله عز وجل يحب من عبده إذا عمل عملا أن يتقنه ويحسنه. على أني من المشهور أنه ليس بحديث صحيح، يعني ما هو مشهور الآن بين الناس ويردده يعني الشيوخ والمحدثون المتحدثون، يعني أنه ليس بحديث. إن الله عز وجل يحب من عبده إذا عمل عملا أن يتقنه ويحسنه. وهذا ابن عبد البر، دكتور أحمد
وحتى
عبد
عزاه إلى
البر، يعني لا يفوت.
عزاه عزاه
ها،
إلى الإمام، عزاه إلى السخاء في المقاصد الحسنة، وهو من
تحت
مناط
يعني.
نعم، وهو من مناط المقاصد الحسنة، من مناط الأحاديث المنكرة والموضوعة.
لما هو الحديث المنتشر على الألسنة، منه الصحيح حتى في
نعم
الصحيحين.
نعم ممكن، وحتى نسبه للعسكري وأبي يعلى، و يراجع فيه في الإسناد هي، ولكن على ما
نعم.
ذكرتم فضيلتكم يعني أنه
لا أنا أقصد
الأكثرية.
يعني إن ابن عبد البر كمان مش بيفوت الأحاديث التي مثل هذه يعني،
أي نعم صحيح.
ولا يورد حديثا مثلا لا أصل له أو موضوع. ما عهدنا فيما سبق إنه يسكت على موضوع، فضلا عنه يورده على سبيل الاستشهاد
لا، هو ليس موضوعا،
والترجيح.
هو ممكن يكون مما اشتهر، ولكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه
نعم
وسلم. الله أعلم.
نعم، جزاكم الله خير. تفضل حسيت.
نعم، جزاكم الله خير.
نعم الله.
قال: وأما قوله كفنوني في ثوبين مع ثوبي هذا، فإنه أراد أن يكون كفنه وترا، وهي السنة، قال إبراهيم النخعي: غسل الميت وتر، وكفنه وتر، وتجميره وتر. وقوله: فإنما هو للمهلة أو للمهلة، فإنه أراد الصديد، ولا وجه.
في هذا الموضع غسل الميت وتر. نعم نعم ماشي
وكفن وتر وتجميره وتر.
نعم.
نعم. قال: وقوله: فإنما هو للمهلة أو للمهلة، فإنما هو للمهلة، فإنه أراد الصديد
الاثنين
على الفتح. نعم،
تمشي هذه
اللي هو الضم.
وهذه يعني. نعم
نعم. قال: فإنما هو للمهلة أو للمهلة، فإنه أراد الصديد، ولا وجه لكسر الميم في المهلة غير ذلك. وبضم الميم شبه الصديد بعكر الزيت، وهو المهل والمهلة والرواية بكسر الميم. وقال عيسى بن دينار: لا ينبغي لمن لم يجد أن ينقص الميت من 3 أثواب يدرج فيها إدراجا، لا يجعل له إزار ولا سراويل ولا عمامة، ولكن يدرج كما أدرج النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن يزاد الرجل على 3 أثواب. كذلك ينبغي لمن يجد ألا ينقص المرأة من 5 أثواب.
وكذلك الأولى، أنا
نفس
مش عارف
المهلة،
ليه هو
نفس
زادت،
المهلة.
زاد كلمة لم هذه يعني، أفسدت المعنى.
نقلها
لا
الناس تاني
ينبغي
أو
لمن يجد
صفر.
أن ينقص الميت من 3 أثواب، هذا بالنسبة للرجل. ولا ينبغي والتانية إيه؟ كذلك ينبغي لمن يجد أن لا ينقص المرأة من 5 أثواب، يعني يفعل بها السنة ويفعل بالرجل السنة. فهي لم التي زادها وقال إنها من التمهيد دي هي اللي فيها الإشكال، صحيح؟
أو تكون العبارة الثانية برضك مع هذه الزيادة، يعني فيها نفس الزيادة.
كذلك ينبغي، هتبقى ساقط منها كلمة لا.
لمن لم يجد برضك في نفس الجملة الثانية، لمن
كذلك
لم يجد
ينبغي لمن لم يجد،
ألا ينقص المرأة
ينبغي
من
لمن
خمسة
لم يجد
أثواب.
ألا ينقص.
نعم، أو ألا
فهي
ينقص
الأولى، لو
المرأة.
الأولى تساوي الثانية يبقى الأولى لا ينبغي، والثانية تبقى لا ينبغي. فهو طب أمال الواجد يعمل إيه؟ إذا كان الذي لا يجد لا ينقص، طب أمال الواجد يعمل إيه؟ مفيش أكتر من كده يعني. دي القمة، قمة ما يفعل مع الرجل 3 أسواق، وقمة ما يفعل، غاية ما يفعل مع المرأة برضه هو 5 أسواق. نعم.
يبقى الأولى ينبغي لمن يجد
لا، الأولى على
لمن يجد
حالها سوى هذه الزيادة التي زادها هو وقال تحت إنها من التمهيد، فنرفع كلمة لم فقط.
والثانية كذلك ينبغي لمن يجد
على
ألا ينقص
طبيعتها بقى.
المرأة من 5 أثواب. نعم.
نعم.
نعم. قال: درع من 5 أثواب، درع وخمار و3 لفائف يخمر رأسها بالخمار، وأما الدرع فيفتح في وسطه ثم تلبسه ولا يخاط من جوانبه، وأحد اللفائف يلف على حجزتها،
نعم.
وفخذيها حتى يستوي ذلك منها بسائر جسدها، ثم تدرج في اللفاف في اللفاف
احنا
في
اتكلمنا قبل
اللفافتين.
هذا على كلمة الفخذ دي، والفخذ هو دايما يسكنها، فلا
فخذيها.
أدري يعني هل لها وجه في السكون هذا ولا إيه. نعم. وفخذيها. نعم.
قال: وفخذيها حتى يستوي ذلك منها بسائر جسدها، ثم تدرج في اللفافتين الباقيتين كما يدرج الرجل. قال عيسى: والكفن من رأس المال يجبر الغرماء والورثة على 3 أثواب من رأس مال الميت تكون وسطا. قال أبو عمر: قول عيسى في هذا الباب كله حسن، وجمهور الفقهاء على أن الكفن من رأس المال، ومن قال أنه من الثلث فليس بشيء، لأن مصعب بن عمير لم يترك إلا نمرة قصيرة كفنه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلتفت إلى غريم ولا وارث. وقد أجمع العلماء على كراهية الخز والحرير للرجال في الكفن، ومنهم من كرهه للرجال والنساء في الكفن خاصة، وأجمعوا على أنه لا يكفن في ثوب يصف، والمصبوغ كله غيره أفضل منه. وبعد هذا فما كفن فيه الميت مما يستر عورته ويواريه أجزاءه، وبالله تعالى التوفيق.
نعم، حسبك
قال
الشيخ
رحمه
حسن.
الله باب. نعم شيخ.
نعم، الشيخ محمد يوسف معنا.
نعم شيخنا، أين توقفنا؟
كيف حالك؟
الحمد لله يا سيدي.
نور الشيخ محمد.
نورك يا سيدي.
باب المشي أمام الجنازة
صفحة كام يا سيدنا من
في
الجزء الثاني؟
صفحة 217 من الجزء الثامن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
مرحبا بك شيخ. إلى أن يبدأ الأخ محمد
أيوة
تراحيل الحديث الذي مضى، حديث إن الله إذا أحب أحدكم إذا عمل عملا أن
نعم،
يتقنه.
إن الله عز وجل يحب من عبده.
نعم،
نعم
الحديث يعني لا يصل إلى درجة المنكر،
نعم
والشيخ الألباني رحمة الله عليه كان قد صححه لشواهده، وليس معنى كونه موجودا في المقاصد الحسنة أن يكون يعني منكرا أو موضوعا. فالسخاوي شرطه في كتابه في المقاصد الحسنة أن يجمع كل ما اشتهر على الألسنة، سواء صح أو كان ضعيفا أو كان راويه تفرد به، بمعنى
فهو
نكر
المشهور
يعني
يعني بالمعنى العام.
المعنى اللغوي، طبعا لا يقصد المعنى الاصطلاحي اللي هو ما
نعم نعم
ورد من اكثر من طريقين، ولكن هو
نعم
المشتهر على الالسنه سواء كان صحيح او ضعيف او موضوع
ما
او منكر
يتردد
او
على
لا اصل
ألسنة
له.
الناس
نعم،
بكافة أطيافهم.
وصنيعه في المقاصد الحسنه انه يعني لم يعله بشيء، والحديث يعني لعله ضعيف او يكون يعني حسن إلى
والشيخ الألباني
شواهده يعني.
تراجع عن تصحيحه أو ثبت على ذلك؟
لا أدري أتراجع أم لا، لكن هو في صحيح
طيب،
الجامع، يعني
هذا في الصحيحة؟
في صحيح الجامع وفي الصحيحة في الاثنين معا
لو في
صححه.
الصحيحة هو نفسه في الصحيحة طويل بخلاف صحيح الجامع وقد تراجع عن أشياء فيه، فيبقى كده له حظ من النظر كبير يعني. نعم
نعم، لكن هو الحديث يعني ليس فيه يعني شيء يعني يجعله منكرا او موضوعا، يعني
نعم
قد يكون ضعيفا. وابن عبد البر يمشي هذا، يعني يمشي امثال هذه الروايات.
نعم
وابن عبد البر اصلا نفسه في التصحيح والتضعيف يعني عنده نوع من التساهل.
سهل يعني.
نعم، يعني هو قريب من طريقة الفقهاء
ايوه
في مسألة التصحيح والتضعيف،
نعم
يمشون أشياء كثيرة وقد لا يعتمدون بعض العلل غير المحدثين المتقدمين طبعا.
نعم
الله المستعان، جزاكم الله خيرا.
نعم جزاكم الله خيرا. نعم تفضل شيخ محمد.
نعم سيدنا، حاضر. وبإسنادكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله تعالى، نبدأ القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المشي أمام الجنازة. قال مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. لم يختلف أصحاب مالك في إرسال هذا الحديث عنه عن ابن شهاب، ولم يختلف أصحاب ابن عيينة عليه في توصيله مسندا، رووه عنه عن الزهري عن سالم عن أبيه، وقد تابعه ابن أخي الزهري وغيره، واختلف فيه سائر أصحاب ابن شهاب على ما ذكرناه في
وقد
التمهيد
تابعه
والتنبيه.
ابن
وقد
أخي
تابعه ابن
الزهري وغيره.
وغيره نعم سيدي أحسن عليكم. وقد تابعه ابن أخي الزهري وغيره. قال واختلف فيه سائر أصحاب ابن شهاب على ما ذكرناه في التمهيد والحمد لله. قال أردف مالك هذا الحديث بحديثه عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش. وعن هشام بن عروة قال ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها. قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه. قال عن ابن شهاب أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. قال: فأورد مالك في هذا الباب السنة وعمل الخلفاء بذلك ومن بعدهم، واشتهار ذلك بالمدينة عندهم، حتى جعله ابن شهاب مع علمه بآثار من مضى سنة مسنونة، وجعل ما خالفها خطأ. قال: وهذا كله خلاف ما ذهب إليه أهل العراق من الكوفيين وغيرهم، فأجازوا المشي خلفها وعن يمينها وعن يسارها وأمامها. قال: واختلف العلماء في الأفضل، فقال مالك والليث والشافعي وأصحابهم: السنة المشي أمام الجنازة وهو الأفضل، وبه قال أحمد بن حنبل. وقال الثوري: لا بأس بالمشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وشمالها، إلا أن المشي عندهم خلفها أفضل. قال: وحجة هؤلاء ومن قال بقولهم حديث علي من حديث عبد الرحمن بن أبزة، قال: كنت أمشي مع علي في جنازة وهو آخذ بيدي وهو يمشي خلفها، وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها، فقلت له في ذلك، فقال: إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على صلاة النافلة، وإنهما لا يعلمان ذلك، ولكنهما يسهلان على الناس. قال: وقد ذكرنا إسناده في التمهيد من حديث عبد الرزاق وغيره عن الثوري. قال عبد الرزاق: وبه يأخذ الثوري. قال: وروى أبو سعيد الخدري عن علي مثله بمعناه، وزاد: قال لي علي: يا أبا سعيد، إذا شهدت جنازة فقدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك، فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة. قال: من حديث ابن مسعود أنه كان يقول: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة، فقال: الجنازة متبوعة وليس بتابعة، وليس معها من تقدمها. قال: من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريب منها. قال: من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امشوا خلف الجنازة. قال: فهذا ما جاء من الآثار المرفوعة في هذا الباب، وهي كلها أحاديث كوفية لا يقوم بأسانيدها حجة، وقد ذكرناها بأسانيدها وعللها في التمهيد. وروي عن أنس بن مالك ومعاوية بن قرة وسعيد بن جبير أنهم كانوا يمشون خلف الجنازة. وروي عن نافع مولى بن عمر أنه قال: قلت لابن عمر: كيف المشي في الجنازة؟ فقال: ما تراني أمشي خلفها. قال: فهذا يعارضه حديث ابن شهاب المذكور في هذا الباب، وحديث أهل المدينة أثبتوا، والله أعلم. قال: وأما الصحابة رضي الله عنهم، فروي عن عثمان وطلحة والزبير وابن عباس وأبي هريرة والحسن بن علي وابن الزبير وأبي أسيد الساعدي وأبي قتادة الأنصاري أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة. وروى ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال: ما رأيت أحدا ممن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهم يمشون أمام الجنازة، حتى أن بعضهم لينادي بعضا ليرجع إليهم. قال: ذكر ابن المبارك عن موسى الجهني قال: سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المشي بين يدي الجنازة، فقال: كنا نمشي بين يدي الجنازة مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يرون بذلك بأسا. قال: وأما التابعون، فروي عن السائب بن يزيد وعبيد بن عمير وشريح القاضي والأسود بن يزيد وسالي بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وسائر الفقهاء السبعة المدنيين وبشر بن سعيد وعطاء بن يسار وابن شهاب وربيعة وأبي الزناد أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة. قال: وذكر هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال لأبي وائل: أكان أصحابك يمشون أمام الجنازة؟ قال: نعم. قال أبو عمر: المشي أمام الجنازة أكثر عن العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، وهو مذهب الحجازيين، وهو الأفضل إن شاء الله. ولا بأس عندي بالمشي خلفها وحيث شاء الماشي منها، لأن الله عز وجل لم يحظر ذلك ولا رسوله، ولا أعلم أحدا من العلماء كره ذلك، ولا ذكر أن مشي الماشي خلف الجنازة يحبط أجره فيها ويكون كمن لم يشهدها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شيع جنازة وصلى عليها كان له قيراط من الأجر، ومن قعد حتى تدفن كان له قيراطان، والقيراط كأحد. ولم يخص الماشي خلفها من الماشي أمامها. قال: ومن عمل العلماء بالعراق والحجاز قرنا بعد قرن مما ذكرنا عنهم ما يدل على قولنا، وبالله توفيقنا. قال: ومن استحب المشي أمامها فإنما ذلك عنده على الرجال لا على النساء. قال: روى أشهب عن مالك أنه سأله عن قول ابن شهاب: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة أذاك على الرجال والنساء؟ فقال: إنما ذلك للرجال، وكره أن يتقدم النساء أمام النعش أو أمام الرجال. قال أبو عمر: قد كره جماعة من العلماء شهود النساء الجنائز على كل حال، وقد ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك ووجوه أقوالهم في التمهيد والحمد لله. قال: وأما قوله في الحديث كانوا يمشون أمام الجنازة دليل على أن الأغلب من العمل في ذلك المشي والركوب، وكذلك ينبغي لكل مستطيع على المشي مع الجنازة أن يمشي معها ولا يركب إلا من عذر. قال ابن شهاب: ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة قط. وروي عن ثوبان أنه رأى قوما يركبون في جنازة فقال: أما يستحيون إن الملائكة لتمشي وأنتم على ظهور الدواب. وعن ابن عباس: الراكب مع الجنازة كالجالس في بيته إلا أن تكون به علة. وعن عبد الله بن رباح قال: للماشي قيراطان وللراكب قيراط. قال أبو عمر: ليس الركوب بمحظور، ولكن المشي لمن قدر عليه أفضل إن شاء الله. والدليل على جواز الركوب وإن كانت السنة المشي كالجمعة والعيدين حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراكب يسير خلف الجنازة الحديث. قال: حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سليمان وسفيان وقال: وحدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي منها حيث شاء. قال: باب النهي عن
يعني لم أره جاء بحديث عبد الله بن أبي أوف، ولا هو أورده حديث كنا قرأناه في المسند ذكر عبد الله بن أبي أوفى. والحديث فيه الهجري قال: خرجت في جنازة بنت عبد الله بن أبي أوفى، وهو أيضا من ثلاثيات الإمام أحمد، وهو على بغلة له سوداء. قال: فجعلنا النساء يقولن لقائده: قدمه أمام الجنازة، ففعل. قال: فسمعته يقول له: أين الجنازة؟ قال: فقال: خلفك. قال: ففعل ذلك مرة أو مرتين، ثم قال: ألم أنهك أن تقدمني أمام الجنازة؟ فهو مع أن الحديث يخدمه مرتين، مرة في مسألة الركوب ومرة في مسألة الموضع، وربما مرة ثالثة في الفصل بين الماشي والراكب من الموقف من الجنازة يعني. نعم. فضش محمد.
حضر سيدنا، صلى الله عليكم. قال: باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار. قال مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت، ثم حنطوني، ولا تزروا على كفني حناطا، ولا تتبعوني بنار. قال أبو عمر: روي عن عائشة أنها أوصت لا تتبعوا الجنازة. نعم سيدنا، قد يكون كذلك. نعم، هذا أفضل. ولا تزروا على كفني حناطا، ولا تتبعوني بنار. قال أبو عمر: روي عن عائشة أنها أوصت لا تتبعوا جنازتي بمجمل فيه نار. وقول عائشة مع قول أختها أسماء
لا بمجمر
بمجمر نعم سيدنا لا تتبعوا جنازتي بمجمر فيه نار، وقول عائشة مع قول أختها أسماء يدل على أنه لا بأس بتجمير ثياب الميت، وأنه لا يجوز أن تتبع الجنازة بمجمر فيه نار. كيف ذلك سيدنا؟ كيف اتباع الجنازة بمجمر؟ هذا كان يكون في الماضي؟
لا، هو النهي بقى، هو الآن نهي. يثبت شيئا وينفي شيئا. يثبت أنه يبخر المكان الذي يغسل فيه الميت ومن ذلك الكفن، وأما في الجنازة فلا يأخذ هذا البخور معه وهو ماض في الجنازة.
يعني هذا كان فعل العرب في الماضي في الجنازات،
ربما ربما يكون هذا من فعل الجاهلية، لكن هو ورد النهي عنه يعني.
نعم سيد حسن، هو مكتوب تحت فعلا في الهامش أنه من فعل عبدة الأصنام.
نعم.
قال مالك عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار، وكان مالك يكره ذلك. قال أبو عمر: قد روي حديث أبي هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. قال ولا أعلم بين العلماء خلافا في كراهة ذلك
الصوت اللي
ورأوا.
هو صراخ النساء،
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم.
والنار هو هذا الايه، هذا المذكور
نعم
في حديث أسماء، ولا
سيدنا.
تتبعوني بنار مجمر فيه نار. نعم.
نعم. قال وروينا عن أبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وأبي هريرة أنهم وصوا بألا يتبعوا بنار ولا نائحة ولا يجعل على قطيفة حمراء. قال وأظن اتباع الجنائز بالنار كان من أفعالهم بالجاهلية نسخ بالإسلام، والله أعلم، وهو من فعل النصارى ولا ينبغي أن يتشبه بأفعالهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبغون، أو قال لا يخضبون فخالفوهم. وقال
لا
بعض العلماء
يصبغون،
لا يصبغون ولا يخ ولا ي... أو قال لا يخضبون فخالفوهم
لا
فخالفوهم
يخضبون
أو قال لا يخضبون
فخالفوهم،
فخالفوهم نعم. وقال بعض العلماء لا
يعني من
تجعلوا
عادة النصارى هو يريد أن يحشد الأحاديث التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالإيه؟ بأفعال النصارى، فيقول إن نهينا عن الخضاب لأجلهم، ونهينا عن الصباغة لأجلهم، وهكذا يعني. طبعا هذه المخالفات كلها كثيرة، هذه المخالفات كثيرة، ومن اعتنى بها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم.
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال وأظن اتباع الجنائز بالنار كان من أفعالهم بالجاهلية نسخ بالإسلام، والله أعلم، وهو من فعل النصارى ولا ينبغي أن يتشبه بأفعالهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبغون، أو قال لا يخطبون فخالفوهم. وقال بعض العلماء لا تجعلوا آخر زادي إلى قبري نارا. وفيما ذكرنا من إجماع العلماء فيه شفاء إن شاء الله. قال وأما قول أسماء أجمروا ثيابي فهي السنة أن تجمر ثياب الميت، وكان ابن عمر يجمرها وترا. وقد أجمعوا على الكافور في حنوط الميت، وقد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته، وأكثرهم يجيز فيه المسك، وكره ذلك قوم. والحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك. قال وكان ابن عمر يتبع مغابن الميت بالمسك، وقال هو أطيب طيبكم. وقال مالك لا بأس بالمسك والعنبر في الحنوط. قال ابن القاسم يجعل الحنوط على جسد الميت وفيما بين الأكفان ولا يجعل من فوقه. قال وقال إبراهيم النخعي يضع الحنوط على أعضاء السجود وجبهته وأنفه وركبتيه وصدور قدميه. وقال أبو يوسف أجمع أصحابنا أن يوضع الحنوط في رأسه ولحيته، ويوضع الكافور على مواضع السجود. وقال الشافعي يحنط رأسه ولحيته، ويرد الكافور على جميع جسده وثوبه الذي يدرج فيه أحب ذلك له هو. نعم. قال المزني لا خلاف بين العلماء أنه يوضع الحنوط على مواضع السجود. فإن
أحب، صحيح
نعم صحيح
الشافعي يقول هذا يعني،
نعم.
ويرد
ويرد
الكافر
الكافور على جميع جسده وثوبه الذي يدرج فيه.
يحنط رأسه ولحيته
نعم
هكذا، ويرد
يحنك
الكافور
نعم
على جميع جسده وثوبه الذي يدرج فيه، أحب ذلك له هو.
نعم هذا يعود على الشافعي، أحب
نعم.
ذلك له. نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال المزني لا خلاف بين
وإن
العلماء
كان
أنه
يعني لا
يوضع،
أدري هو ديت يعني، يبقى ما موضعها يعني. نعم
الصيغة تبدو يعني الصيغة يعني
نعم
تركيبها عجيب. نعم. قال المزني لا خلاف بين العلماء أنه يوضع الحنوط على مواضع السجود، فإن فضل فرأسه ولحيته مع مساجده، فإن فضل
على
فمغابنه.
مواضع السجود، فإن فضل فرأسه يعني
نعم
فعلى رأسه.
على رأسه نعم أحسن الله عليكم. فإن فضل فرأسه ولحيته مع مساجده، فإن فضل فمغابنه، فإن اتسع الحنوط فحكم جميع جسده في القياس واحد إلا ما كان من عورته التي كان يسترها في حياته. وإن عجز الكافور استعين بالزريرة ويسجن معها حتى يأتي على جميعه.
وإيه؟
نعم ويسجن ما أدري ويسجن ويس وماذا فعل يكون بالميت؟ يسجن حتى يأتي على جميع جسده. نعم استعين بالزريرة، أظن هذا يسجن معها عايدة على الزريرة.
وممكن يقصد يعني يجمع أو يسخن معها. شيخ حماد، يكون الكافور و... ها
ممكن شيخنا يعني الذريرة دي مش المقصود بها اللي هو الذرة؟
يعني
مش
نبات من هذه او عود من هذه الاعواد. ماشي.
ممكن يعني يسحق مثلا، يسحق يعني كأنه يخلط يعني، وإن عجز الكافور استعين
يبقى ويسحق معها بقى.
ويسحق
صحيح.
معها حتى يأتي على جميعه.
تمشي جميلة. حتى يأتي على جميعه، هنا معناها حتى يكفي جميع بدن الميت. صحيح.
نعم
نعم
نعم.
ما هي الذريرة يا سيدنا أصلا؟
يعني أعود من الأعواد مثل الكافور
نعم
ومثل
النبات.
ال ومث أه؟
نعم
يعني من هذه الأشياء.
نعم قال: باب التكبير على الجنائز. قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. قال: قد ذكرنا اسم النجاشي في التمهيد، وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم كبير، وذلك أنه علم بموته في اليوم الذي مات فيه على بعد ما بين الحجاز وأرض الحبشة، ونعاه للناس في ذلك اليوم. قال: وكان ذلك فيما قال الواقدي وغيره من أهل السير في رجب سنة 9 من الهجرة. قال: وفيه إباحة الإشعار بالجنازة والإعلام بها ليجتمع إلى الصلاة عليها، وفي ذلك رد قول من تأول نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي أنه الإعلام بموت الميت للاجتماع إلى جنازته. قال: روي عن ابن مسعود أنه قال: لا تؤذنوا بي أحدا، فإني أخشى أن يكون كنعي الجاهلية. قال: وعن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أنا مت فلا تقولوا للناس مات سعيد، حسبي من يبلغني إلى ربي. قال: وروي ذلك عن ابن مسعود قال: حسبي من يبلغني إلى حفرتي. قال: وعن علقمة أنه قال: لا تؤذنوا بي أحدا، فإن ذلك من النعي، والنعي من أمر الجاهلية. قال: وروي عن طائفة من السلف مثل ذلك، وقد ذكرتهم والأخبار عنهم في التمهيد. قال: وروي عن ابن عون قال: قلت لإبراهيم: أكان النعي يكره؟ قال: نعم، وكان النعي أن الرجل يركب الدابة فيطوف ويقول: أنعي فلانا. قال ابن عون: وذكرنا عند ابن سيرين أن شريحا قال: لا تؤذنوا لجنازتي أحدا، فقال: إن شريحا كان يكتفي بذكره. قال: ولا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه حميمة.
ما معنى
قال: وفي
هذه؟
قول ابن
وذكرنا
سيرين
عند ابن سيرين أن شريحا قال: لا تؤذنوا لجنا لا تؤذنوا بجنازتي، يعني بالباء ولا باللام؟
لجنازتي، نعم يعني تعلمني.
ما هو الإعلام يكون بالباء، أعلم بي وليس أعلم لي.
نعم نعم لا تؤذنوا بجنازتي أحدا. نعم
طيب، بعدها قال: فقال إن شريحا كان يكتفي بذكره، يعني بذكر من؟ الميت يعني؟
كان يكتفي.
إن
نعم
شريحا كان يكتفي بذكره. ولا كان يكتفى بذكره؟
نعم قد يكون كذلك المعنى، قد كان يكتفى بذكره، الله أعلم.
يعني ظني والله أعلم. ثم ابن عون طبعا بيحكي أنهم كانوا عند ابن سيرين فذكروا أن شريحا قال: لا
نعم
تؤذنوا بجنازتي أحدا. تمام، فابن
نعم
سيرين رد على الذاكر هذا إن شريح من الشهرة، إنه كان قاضي معروف، أنه
نعم
مجرد أن يذكر أن شريحا مات فسيشيع هذا الخبر في البلد فيعلم الصديق والحميم.
صحيح صحيح، هذا معنى ممتاز. نعم
لأنه شريحا ده مش واحد عادي يعني، سيموت فسيعلم الناس كلهم يعني أصدقاؤه
ويبقى
بقى
بقية
وكل
الكلام
الناس.
الذي بعده صحيح؟
نعم
يبقى الفقرة رقم 8 دي هي تبع كلام ابن سيرين السابق من
ممكن
تتمة
تبع
الكلام.
إما من كلامه أو حتى تعقيب لابن عبد البر، إن يعني هذا معناه إن لا بأس إن الواحد يؤذن صديقه به عند موته يعني.
نعم، ولا أعلم
طبعا
بأسا
إحنا
أن يؤذن الرجل صديقه حميمه. نعم، تفضل يا حماد. يا أبا مالك
نعم مولانا
اتفضل.
الشيخ محمد اللي بيقرأ، بارك الله فيك.
لا أنا أقصد يعني أكمل كلامك.
نعم أنا كنت أقصد يعني إنه لا يعتمد على التفقير اللي بيفعله المحقق، يعني
نعم
ممكن يكون الكلام متصل بكلام ابن سيرين، لأن أعتمد إن هو في سطر جديد يعني.
نعم
أحسن الله عليك.
آمين يا رب. وأخونا بقى مصطفى وهو الذي يتولى مسألة التصويبات على ما اقترحته، جزاك الله خيرا، وينتبه لهذا أيضا، مسألة التفكيرات هذه ينبه عليها كمان في التصحيحات. نعم نعم تفضل يا محمد.
حسنا أحسن الله إليكم.
نعم الله
قال في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة كان له من الأجر كذا، وقوله عليه السلام: لا يموت أحد من المسلمين فتصلي عليه أمة من الناس يبلغون أن يكونوا 100 يشفعون له إلا شفعوا فيه، وعنه عليه السلام: ما من مسلم يصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، دليل إباحة الإنذار والإشعار بالجنازة والاستكثار من ذلك للدعاء وإقامة السنة في الصلاة عليها. قال: وقد أجمعوا أن شهود الجنائز خير وفضل وعمل بر، وأجمعوا أن الدعاء إلى الخير من الخير، وكان أبو هريرة يمر بالمجالس فيقول: إن أخاكم قد مات فاشهدوا جنازته، فإن قيل إن ابن عمر كان إذا مات له ميت تحين غفلة الناس ثم خرج بجنازته، قيل: قد روي عنه خلاف ذلك في جنازة رافع بن خديج لما نعي له، قال: كيف تريدون أن تصنعوا له؟ قالوا: نحبسه حتى نرسل إلى قباء وإلى قريات حول المدينة، قريات حول
قريات
المدينة،
أيضا.
نعم جميع قرية،
نعم
وإلى قريات حول المدينة ليشهدوا جنازته، قال: نعم ما رأيتم. قال: وفيه الخروج بالجنازة إلى المصلى، وأن ذلك من سنة الصلاة عليها أن يخرج بها ليصلى عليها ويجتمع عليها،
مستراجع.
وأن ذلك من سنة الصلاة عليها أن يخرج بها، نعم، ليصلى عليها ويجتمع عليها. قال: وفيه الصلاة على الغائب، وأكثر أهل العلم يقولون إن ذلك خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم، وأجاز بعضهم الصلاة على الغائب إذا كان في اليوم الذي دفن فيه أو قرب ذلك. قال: ودلائل الخصوص في هذه أو قرب ذلك، نعم سيد. قال: ودلائل الخصوص في هذه المسألة واضحة لا يجوز أن يستدل فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره، لأنه والله أعلم أحضر روح النجاشي بين يديه فصلى عليه، أو رفعت له جنازته كما كشف له عن بيت المقدس حين سألته قريش
ودلائل
عن صفته.
الخصوص.
ودلائل الخصوص في هذه المسألة واضحة لا يجوز أن يستدل فيها مع يست... لا يجوز أن يستدل فيها مع هكذا يستدل سيدنا لا
استدل
يجوز أن
فيها
يستدل لا يجوز أن يستدل فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره، نعم، لأنه والله أعلم أحضر روح النجاشي بين يديه فصلى عليه، أو رفعت له جنازته كما كشف له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن صفته. قال: وروي أن جبريل عليه السلام أتاه بروح جعفر وبجنازته وقال: قم فصل عليه. قال: وهذا كله وما كان مثله يدل على أنه خصوص له، لأنه لا يشركه في ذلك غيره. قال: وفيه الصف على الجنائز، نعم،
وهذا كله
لأنه
وما كان مثله يدل على أنه خصوص له لأنه لا يشركه.
نعم سيدنا أحسن الله عليكم، لأنه لا يشركه في ذلك غيره. قال: وفيه الصف على الجنائز، ولأن تكون صفوفا أولى من صف واحد فيه طول، لحديث مالك بن هبيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب. وقد روي عن مالك أن الجنائز إذا اجتمعت جعلت واحدة وراء واحدة، وروي عنه أنها تجعل صفا واحدا، ويقوم الإمام وسط الصف بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره وبعضهم أمامه. قال: وروي عنه أنه استحب أن يكونوا سطرا واحدا، ويكون أهل الفضل مما يلي الإمام. قال أبو عمر: ذلك كله واسع عند أصحابه، وقد رويت هذه الوجوه كلها عن السلف رحمهم الله. قال: وفيه أن النجاشية
حسبك، جزاك الله خير. تفضل شيخ أحمد.
نعم، جزاكم الله خير. كنت تفضلت حضرتك بالكلام على ابن عبد البر لم يذكر حديث عبد الله بن أوفى رضي الله عنه. طبعا يعني لما لم يذكره وهو في المسند وهو أدل على مطلوبه يعني.
نعم،
يعني الظاهر والله أعلم أنه يعني على أحد تأويلين. التأويل الأول أن الحديث ضعيف بسبب أنه هو من رواية إبراهيم الهجري، والهجري ضعيف يعني.
نعم،
لكن من الممكن أن يكون قد غاب عن ابن عبد البر، وهذا هو التأويل الثاني يعني.
نعم،
قد غاب عنه هذا الحديث، لأن ابن عبد البر كما هو ملاحظ ليس له عناية جيدة بمسند الإمام أحمد.
نعم،
لماذا؟ يعني لو تتبعنا المواضع التي ذكر فيها أحاديث المسند لعلها موضع أو موضعين من بداية الكتاب إلى الآن، أكثر روايات عن الإمام أحمد في سؤالات الأثرم له.
نعم،
أما أن يورد حديثا من المسند هذا لعلي يعني لم يمر علي إلا مرة واحدة إلى الآن. وطبعا دخلت على فهرسة ابن خير عشان أعرف ابن عبد البر موقفه من المسند، فوجدت أن ابن عبد البر هو يعني أحد من يدور عليهم إسناد المسند في الأندلس، على الأقل إلى عصر ابن خير، لكن وجدته قد أخذه إجازة وفي رواية أخرى مناولة. يعني معنى ذلك أن ابن عبد البر لم يسمع المسند، ولم يكن هناك في الأندلس من يقرأ الناس المسند، لما وجدت إجازة ومناولة وغير ذلك. فيعني ده يدل على
البر يعني بآثار الإمام بقي، هو مر
نعم
معنا أكثر من مرة السند منه إليه. نعم،
وبقي ابن مخلد أيضا من ضمن الرواة الذين يدور عليهم المسند في الأندلس طبعا، لكن
أظن أنه هو يعني الذي أدخله.
تقصد أدخل المسند يعني؟
أن أحدا قبل بقي دخل بالمسند إلى الأندلس، صحيح؟
لعله يعني أن يعني نعم. أنا معي الآن أمامي نعم فهرسة ابن خير، لمعرفة يعني الكتب التي بإسنادها عنده في الأندلس، فالأسانيد للمسند قليلة جدا.
نعم،
فابن عبد البر موجود في هذه الأسانيد كلها. فمثلا يروي من طريق فيه بقي ابن مخلد، وطريق فيه مشايخ آخرين، لكن كل الطرق ليس فيها إقراء ولا سماع، كلها مناولة حدثني به إجازة وغير ذلك. فده يدل على طبعا المسند مع اتساعه وكثرة أحاديثه لعله ذهل ابن عبد البر عن ذلك، لأن الحديث موجود في المسند ليس في الكتب المشهورة الأخرى.
نعم،
في نفس الوقت يعني إما أن يكون أعرض عنه لأجل ضعف الهجري، إبراهيم الهجري المعروف بلين حديثي يعني، وإلا فهو كما تفضلت حضرتك يعني هو أدل على مقصوده من مما أورده من الأحاديث يعني.
نعم،
نعم،
جزاكم الله خير
إن شاء الله.
نعم،
وياك إن شاء الله. طب نحن في صفحة كام؟ ميتين
34،
نعم
234 الفقرة الأخيرة في
ميتين
الصفحة.
نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: وفيه أن النجاشي ملك الحبشة مات مسلما، ولولا ذلك ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم على جنازته. ذكر ابن المبارك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن رجل من أهل صنعاء قال: أرسل النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه، فدخلوا عليه وهو جالس في بيت على التراب وعليه خلقان، فأنكرنا ذلك من حاله، فلما رأى ما في وجوهنا قال: إني أنشدكم بما يسركم، إنه جاءني أنشدكم بما يسركم. أم ماذا؟
نعم سيدي، إني أنشدكم بما يسركم. نعم إن شاء الله، لأنه فيه البشارة بالنصر وهلاك العدو.
يعني أنشدكم بفتح الهمزة، يعني ألقي عليكم نشيدا، أما أنشدكم يعني أحلفكم، أليس كذلك؟ فالسياق أنه هو سيلقي عليهم بشارة، فلعل يقول يعني كأني سألقي عليكم ما يسركم، يعني فأنشدكم أم ماذا؟
يعني هي لعلها هي بمعنى أقرأ، أخبر. طب نقرأها ويظهر، لعله يظهر بها السياق.
الله المستعان. قال: إني أنشدكم بما يسركم، إنه جاءني من نحو أرضكم عين لي، فأخبرني أن الله عز وجل قد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأهلك عدوه، وقتل فلان وفلان وأسر فلان وفلان، التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك كأني أنظر إليه، لأني كنت أرعى فيه إبلا لسيدي. قال جعفر: قلت له: ما بالك جالس على التراب، ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق؟ فقال: إنا نجد فيما أنزل أو فيما أنزل الله على عيسى صلى الله عليه وسلم أن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله عز وجل تواضعا عند كل ما يحدث لهم من نعمة، فلما أحدث الله لنا نصر نبينا صلى الله عليه وسلم أحدثت له هذا التواضع. قال: وقد ذكرنا في التمهيد حديث حميد عن أنس قال: لما جاءت وفاة النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه
يعني
وسلم قال
أنشدكم، يعني أستحلفكم مثلا، أما هي
نعم
أنشدكم هذه
أنشدكم،
كأنها والله أعلم بمعنى أخبركم يعني،
نعم
ولهذا تعدد الباء أخبركم بما يسركم.
جزاكم الله خير.
والله أعلم.
قال: لما جاءت وفاة النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: صلوا عليه. فقام رسول
في
الله صلى
عندنا
الله عليه وسلم،
حديث اللهم صل وسلم
انشد الله رجلا،
نشدان الضالة، نشدان الضالة اللي هو تعريف الضالة، فلو وضعنا
لا.
كلمة إني أنشدكم يعني إني أعرفكم بما يسركم فتمشي جدا.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم مسلم.
قال لأصحابه: صلوا عليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه وصلى عليه، فقالوا: صلى على علج مات. فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم.
نعم، هذا مر معنا في تفسير ابن كثير، وأتى بروايات أخرى أوضحت أن الذين قالوا ذلك من المنافقين.
نعم. قال: وذكرنا في التمهيد أيضا حديث عطاء عن جابر قال: لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم: مات اليوم عابد صالح، فقوموا فصلوا على أصحنته، فكنت في الصف الأول أو قال الثاني. قال وحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه فكبر عليه أربعا وما نحسب الجنازة إلا بين يديه. وذكر سنيد عن حجاج عن ابن زريج قال لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم
من الصحابة رضوان الله عليهم ألا يدل على نقد كلام ابن عبد البر فيما مر أنه لو جاء به جبريل لو تمثل النبي كذا لعرف الصحابة هذا، وما قال بعضهم وما نحسب الجنازة إلا بين يديه.
نعم، يعني هو الذي ذكره من مجيء روح النجاشي هذا لا دليل عليه إلا يعني أنه في دائرة الممكن، لأنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الله عز وجل يحدث له ما يشاء على سبيل المعجزة، لكن يعني لا دليل عليه صحيح أو صريح.
دليل أنه هو لجأ إلى القياس على مسألة البيت وأن البيت ذلك المقدس. جائز
نعم. هو جائز، يعني لا ينكر أنه جائز. نعم. في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يعني الدليل يتوقف عنده، فهذه الدلائل النبوة يعني أكثرها بالأدلة الصحيحة والصريحة. نعم. فلا حاجة لمثل ذلك يعني.
والحكم الفقهي خارج عن هذه المسألة. الأصل إني الأصل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإنما فعلت هذا لتأتموا بي، فالأحكام الفقهية خارجة عن مسألة الدلائل.
نعم
نعم
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم
الله. قال وذكر سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي طعن في ذلك المنافقون فنزلت هذه الآية إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. هذا هو الأثر الذي ذكره ابن كثير مولانا.
نعم، في أواخر آل عمران كده. نعم، في أواخر آل عمران.
طبعا الأثر يعني إسناده ضعيف جدا.
شن ابن جريش
الثلاثة يعني هو سنيد هذا مصنف له تفسير، صاحب التفسير الكبير، لكن تكلم فيه الإمام أحمد وذكر يعني أنه كان من عيبه أن حجاج هذا الذي بعده، حجاج بن محمد المصيصي، كان سنيد يلقنه، يعني كان سنيد يلقن شيخه حجاج يقول يا أخبركم فلان وفلان، فهو كان يقول أخبرنا يتلقن. فكان حجاج محمد المصيصي يتلقن وكان سنيد يلقنه، فيعني ضعفه سنيدا لأجل هذا. طبعا حجاج تلقن، ومعروف أن من يقبل التلقين فإنه ضعف. وابن جريج عنده علتان هنا، عنده الإرسال لأنه قال لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إرسال واضح انقطاع كبير يعني، وعنده علة التدليس، وحتى كان يقولون أن ابن جريج يعني يأخذ عن كل أحد، وكان ابن جريج إذا أرسل فإنه يعني لا يبالي بأن يأخذ عن الوضاعين والكذابين وغير ذلك. وفي الحقيقة يعني أنا أرى أنه لا حاجة إلى أن يتأول أن الذي طعن كان من المنافقين، لأنه لعل المؤمن يتعجب يقول صلى على علج مات، فبين لهم بعد ذلك أن النجاشي مؤمن وغير ذلك، فقد يقول هذا مؤمن، يعني لا يحتاج أن يقال أن هذا من قبل منافق، يعني الله أعلم.
والمؤمن يقطع طالما أن النبي صلى،
يعني على وجه التعجب، لا 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 أنه يطعن في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف وقد يصلي على علج مات، يعني التبس عنده الأمر فيريد أن يفهم يعني. أما المنافق يعني يقول على سبيل الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. كما فعل الأنصار، يعني لما الأنصار في عند قسمة غنائم حنين قال تركنا وأعطى فلانا فلانا، وغير هذا يعني على وجه التعجب يعني لعدم بيان العلة في أذهانهم، فذلك يطعن فيهم.
قد بان من حوادث بقية الأحاديث أن هؤلاء هم الصغار.
نعم، من الصغار من الكبار، لكن في النهاية هم من جملة المؤمنين.
نعم
جزاكم الله خير.
جزاكم.
قال عبد الرزاق عن
دكتور أحمد له اختصاص بحديث الحبشة ودرسها.
الأفضل أن ينزه الصحابة عن هذا، يعني إلصاقه بالمنافقين أولى.
طب هل تفيدنا دكتور بأن أخبار الصحابة الذين كانوا في الحبشة رضوان الله عليهم من جعفر وإخوته كانت أخبارهم تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تباعا، ويعلمون مثلا ويشتهر فيهم أن إسلام النجاشي وكذا، يعني مثلا خبر أم المؤمنين أم حبيبة ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يخطبها وأنه أصدقها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا؟
نعم ثابت. نعم
ثابت. يعني نعم. فهذا مما يقطع بأن الصحابة جميعا يعلمون بإسلام النجاشي من أهل المدينة يعني.
لكن يبقى أن هناك ربما يعني يعارضه أن النجاشي كان مصرا بإسلامه، فربما لا يعرف جمع الصحابة أو أكثر الصحابة بذلك، لأنه كان علة الحكم تدعوه إلى عدم الجهر بالإسلام، وأنه يعني أصر إلى بعض الصحابة الذين كانوا كجعفر وعمر بن العاص وغيرهم بأنه قد أسلم.
هذا يشهد لكلام الشيخ عماد يخفى هذا.
ولا يعول على قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوكله أنه يكون قد أسلم، فربما يعني يكون
يتم هذا سرا أيضا،
أو يتم من باب الأدب ومن باب احترام الملك وغير ذلك. لكنني أتكلم على نقطة إلصاق الكلام بالصحابة في مسألة في يعني فيما يتجاوز فيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أليق أن يكون إما بحديث عهد أو بأنهم صغار أو ما زالوا يعني لم يتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك.
هو الكلام ما لا يظهر منه نقيض الأدب، يعني صلى على علج مات، العلجي هو رجل من العجم.
نعم أقصد، لكن هو أولى أن يكون بالمنافقين ألصق، يعني على الأقل ما لم يكن عندي دليل يقيني على أن الصحابة قالوا.
ومثل هذا الموقف حصل مع عمر رضي الله عنه وأرضاه لما يعني أبى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويقوم على قبر عبد الله. أي
نعم
هو يعني الشيخ عماد يقول أنه يمكن أن يحصل هذا على وجه العجب لا على وجه الاعتراض.
أنا أفهم هذا، أفهم، أنا لا أعارضه، لكن أتكلم عن ما لم يكن عندنا دليل على
أيهما أولى يعني.
نعم، فهو أولى أن ننزه الصحابة عنهم يعني أو عن ذلك يعني قدر المستطاع،
خاصة وإن المجتمع يحوي هؤلاء وهؤلاء وزيادة اليهود.
نعم وهو قد تأخر في وفاته يعني أو ليس تأخرا كبيرا، ولكن يعني يبقى أنه يعني ممن صلى عليه أبو هريرة، معناه أنه بعد 7 هجرية.
أيوة نعم، يعني بعد الحبشة، بعد الخيبر.
وقد يعني كما يقول ثقل الإيمان وظهرت المعادن وتأدب الناس وغير ذلك الأشياء التي تدفعنا إلى أن ننزه الصحابة عن مثل هذا يعني، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، أحسن الله إليكم.
شكرا الله يبارك، الله يبارك فيك.
قال وذكر قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله، وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي إذ لم يصلي عليه أحد من قومه، وأمره صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالصلاة عليه معه دليل واضح على تأكيد الصلاة على الجنائز، وعلى أنه لا يجوز أن تترك الصلاة على مسلم مات، ولا يجوز دفنه دون أن يصلى عليه لمن قدر على ذلك. وعلى هذا جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار إلا أنهم اختلفوا في الصلاة على الشهداء وعلى البغاة وعلى أهل الأهواء لمعان مختلفة متباينة على ما نذكره في موضعه إن شاء الله. وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كبائر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإن كان في إسناده ضعف فما ذكرنا من الإجماع يشهد له ويصححه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن قاسم بن شعبان قال حدثنا عيسى بن أحمد بن يحيى قال حدثنا نصر بن مروان بن مرزوق قال حدثنا جعفر بن هارون الكوفي أبو محمد قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن سالم الأفطس عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من قال لا إله إلا الله. طبعا يتضح من هذا المثال أن ابن عبد البر كان متساهلا في إطلاق التضعيف، يعني يقول وإن كان في إسناده ضعف، لأن هذا الإسناد أقل ما فيه أنه منكر باطل إن لم يكن موضوعا. صحيح. هذا الحديث يعني يذكرونه في الموضوعات، وابن الجوزي ذكره في العلل المتناهية. لا أدري أذكره في الموضوعات أم لا، لكن ذكره في العلل المتناهية اللي هي الأحاديث المنكرة والبواطيل وذلك اللي هي دون الموضوعات. يقول في إسناده ضعف وسياق كلامه يوهم أنه قد يصح عشان خاطر الإجماع وكذا. فيعني الله المستعان.
وإن كان يعني هذا الموضع فما ذكرنا من الإجماع يشهد له ويصححه يساوي كلامهم في المرسل، وأنهم يفسرون كلام من ذهب إلى تصحيح المرسل إنهم لا يقصدون أن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصدون أن هذا المعنى يثبت في جملة الشريعة ولا ينسب اللفظ إليه صلى الله عليه وسلم. فلعله هو يقصد هذا، يعني يقصد بكلمة يعني فما ذكرنا من الإجماع يشهد له ويصححه لا يصحح اللفظ وأنه حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يشهد لجملة المعنى فقط. أما ذلك
نعم، لكن المرسل يعني ضعفه قريب، ضعفه هين بالنسبة لبقية أنواع الضعف. لذلك الشافعي لما عمل العواضد له ذكر أن يعضده قول عامة أهل العلم والإجماع، وزاد من بعده بقى القياس وغير ذلك. لكن في النهاية إن الضعف القريب يقوى بمثل هذا فيتقوى المعنى، وإن كان المعنى ما فيه إشكالية فيه، لكن يقول إسناده فيه ضعف على حديث يقرب أن يكون موضوعا، يعني هذا من جملة الدلائل على أن ابن عبد البر كان متساهلا نوعا ما في مسألة التضعيف، وهذا أقرب بطريقة الفقهاء يعني. الله أعلم. وقال طلحة بن عمرو قلت لعطاء وقال طلحة بن عمرو قلت لعطاء وامرأة حبلى من زمن ماتت من النفاس أو النفاس ورجل غارق سكرانا فمات أأصلي عليهما؟ قال نعم. قلت لما ولم يستحدثا توبة؟ قال إن لهما حقوقهما بشهادة أن لا إله إلا الله وحسابهما على الله. ألم تسمع إلى ما حكاه الله عز وجل عن العبد الصالح؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. قال أبو عمر قوله إن لهما حقوقهما يوضح أن الصلاة على موت المسلمين حق لهم على الأحياء. واختلف العلماء في تسمية وجوب الصلاة على الجنائز، فقال أكثرهم هي فرض على الكفاية يسقط وجوبها بمن حضرها عمن لم يحضرها، وقال بعضهم هي سنة واجبة على الكفاية. وفيه أن التكبير على الجنازة أربع لا غير، وهو الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد الثقات، منها حديث مالك هذا في الصلاة على النجاشي، رواه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه بإسناد مالك ومعناه، ومنها أنه صلى على قبر مسكينة فكبر أربعة، ومنها أنه كبر على جنازة صلى عليها أربعة. وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد، وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه كبر خمسا يدل على أن أكثر ما كان منه أربعة. قال أبو عمر اختلف السلف من الصحابة رضي الله عنهم في التكبير على الجنازة من 3 تكبيرات إلى 7. وقد ذكرنا ذلك بالأسانيد عنهم في التمهيد والقدر. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا عبد الرحيم المفترض عبد الرحمن حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم.
نعم
أليس كذلك عبد الرحمن هو؟
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة بن أبي حثمة عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي ما تجيش بن أبي خيثمة خالص يعني.
نعم.
ابن أبي خيثمة ده أحمد بن زهير بن حرب النسائي عن أبي أبي خيثمة ده متأخر. أما ابن أبي بكر بن سليمان بن حثمة ابن أبي حثمة اللي هو أحد الفقهاء السبعة.
نعم.
عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز 4 و5 و6 و7 و8 حتى جاء موت النجاشي فخرج إلى المصلى فصف الناس وراءه وكبر عليه 4 ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على 4 حتى توفاه الله عز وجل. قال أبو عمر اتفق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على الجنائز 4 لا زيادة على ما جاء في الآثار المسندة من نقل أحد الثقات وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم ولا يعرج عليه. فإذا كان السلف في مسألة على قولين أو أكثر ثم أجمع أهل عصر في آثاق المسلمين بعدهم على قول من أقاويلهم وجب الاحتمال عليه والوقوف عنده والرجوع إليه. قال وهذه ما شاء الله. قال وهذه مسألة هجر الخلاف يعني.
نعم.
قال وهذه مسألة من مسائل الأصول
ليس في مسائل كثيرة إن ما استقر عليه العمل وما استقر عليه الأمر في آخر المطاف لا ينقض لأجل خلاف سبق، سواء بقى في الكلام في بعض الأئمة أو في بعض المسائل. نعم.
نعم. جزاكم الله خير. قال وهذه مسألة من مسائل الأصول ليس هذا موضع ذكر الحجة لها. واختلف الفقهاء في الإمام يكبر على الجنازة 5 ليس هذا موضع ذكر الحجة لها. نعم جزاكم الله خير. قال واختلف الفقهاء في الإمام يكبر على الجنازة 5 فابن القاسم وابن وهب بن عم مالك قال لا يكبر معه 5 ولكنه لا يسلم إلا بسلامه. قال الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن نحو ذلك. وقال أبو حنيفة ويوسف ومحمد إذا كبر الإمام 5 قطع المأمومون بعد 4 بسلام ولم ينتظروا تسليمه. وقد قال بذلك بعض أصحاب مالك وقال زفروا التكبير على الجنائز 4 فإن كبر الإمام 5 فكبر معه. وقول أحمد بن حنبل يكبر ما كبر إمامه على ما روى ابن مسعود كبر ما كبر إمامك. وروي عن ثوري رواية مثل قول زفراء وروي عنه مثل قول أبي حنيفة وروي عنه أنه قد رجع إلى قول زفرة. قال الشافعي لا يكبر إلا 4 فإن كبر الإمام 5 فالمأمون بالخيار إن شاء سلم وقطع وإن شاء انتظر تسليم إمامه. قال أبو عمر لا نعلم من فقهاء الأمصار أحدا قال يكبر الإمام 5 إلا ابن أبي ليلى فإنه قال يكبر الإمام 5 على حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان وعلي بن أبي طالب إلا أن عليا كان يكبر على أهل بدر 6 وربما كبر 5 ويكبر على سائر الناس 4. وقد ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في التكبير على الجنائز من 7 إلى 3 وقد روي عن بعضهم 9 تكبيرات ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على 4. قال أبو عمر روى ابن حبيب في واضحته عن مطرف عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية للناس في اليوم الذي مات فيه وكبر 4 تكبيرات وسلم. وهذا غير معروف في هذا الحديث عن مالك من رواية مطرف وغيره، وإنما أخذ الحديث من أصحاب ابن شهاب مالك وغيره وكبر 4 تكبيرات ولم يذكر فيه أحد السلام غير ابن حبيب. إلا أنه لا خلاف علمته بين العلماء والصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء في السلام على الجنازة وإنما اختلفوا هل هي واحدة أو اثنتان. فجمهور أهل العلم من السلف والخلف على تسليمة واحدة، هو أحد قولي الشافعي. وقال طائفة منهم أبو حنيفة وأصحابه يسلم تسليمتين، هو قول الشعبي ورواية عن النخعي، واختاره المزني قياسا على الصلاة، لأنه لم يختلف قول الشافعي في تسليم الشافعي في تسليمتين من الصلاة، واختلف قوله في التسليم من الجنازة، فمرة قال واحدة ومرة قال اثنتين. قال أبو عمر: إنما جعل المزني ما لم يختلف فيه قول الشافعي حجة على ما اختلف فيه قوله، ولم يجمع على التسليمتين في الصلوات المكتوبات، فيصح القياس عليها، لأن من سلم في الصلاة المكتوبة واحدة فقياسه أيضا أن يسلم في الصلاة على الجنازة واحدة. وقد احتج بعض القائلين بالتسليمة الواحدة أن المسلمين قد أجمعوا عليها واختلفوا في الثانية، فلا تثبت سنة مع الاختلاف. ممن رويت عنه تسليمة واحدة في الجنازة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن أبي أوفى وأثلة بن أسقع رضي الله عنهم وجماعة من التابعين منهم سعيد بن جبير وعطاء وجابر بن زيد وابن سيرين والحسن البصري ومكحول، ورواية عن إبراهيم ذكرها عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: الإمام يسلم واحدة خفيفة. وسنذكر الجهر بالسلام في الجنازة والإخفاء في باب جامع الصلاة على الجنائز إن شاء الله. وذلك عند مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه، أو حتى يسمع من يليه. قال أبو عمر: السنة عندنا أن يسلم الإمام على الجنازة إذا كبر الرابعة والأول عليه الناس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير. ما معنى قوله والأول عليه الناس؟ وذلك عند مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه. قال أبو عمر: السنة عندنا أن يسلم الإمام على الجنازة إذا كبر الرابعة والأول عليه الناس. ما الأول؟
الأول ولا الأولى؟ تسليم الأولى يعني.
إذا كبر الرابعة والأولى، ما معناها في الكلام يعني في العبارة؟
والاكتفاء بالأولى.
إذا كبر الرابعة
وسياق
والأولى أنا أخشى أن تكون وهو ما عليه الناس، بس يعني أعتبر تحريف للدرجة دي. نعم، طيب ننظرها إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.